بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغفلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرم هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا وذنبهم مغفورا، وأعدهم سالمين غانمين، واغفر لنا معهم يا رب العالمين. اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة، وفرج كرب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن البركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو اللقاء 21 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة أحد، هذه الغزوة التي كانت نصرا للإسلام وهزيمة للثلة التي خالفت أمر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فكانت أحد تربية وإعدادا للأمة المسلمة أنه لا نصر إلا باتباع منهج الأنبياء، فمن خالف منهج الأنبياء فلا نصر ولا تمكين. فها هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قائد الغزوة، ورغم هذا يسلب النصر. لماذا؟ لأن بعض الرماة خالفوا أمر النبي وترك جبل الرماة واهتموا بالدنيا وجمع غنائمها، فكانت النتيجة أن يسلب النصر بعد أن تحقق. فقد انتصر المسلمون يوم أحد، وفر المشركون، وجمع المسلمون الغنائم، وهنا إذا ببعض الرماة على جبل الرماة يخالف الأمر ويهتم بأمر الدنيا وينشغل بالغنائم، فعاد خالد بن الوليد بجيش المشركين وسلب النصر من أيدي المسلمين. إذن هي نصر للإسلام وهزيمة لمن خالف. وقفنا أمام هذه الغزوة وما زلنا، فرأينا كيف أن المسلمين بعد أن حققوا النصر صلب منهم، وكان من أثر ذلك أن كسرت رباعية نبينا صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وأدمى وجه رسول الله، وكان عن يمينه جبريل عليه السلام، عن يساره ميكائيل عليه السلام، وثبت حول نبينا 9 من أصحابه، 2 من المهاجرين وهما طلحة وسعد أبي وقاص رضي الله عنهما، و7 من الأنصار. قتل 7 من الأنصار فداء للنبي، فتطرس طلحة وسعد وقاموا بحماية رسول الله وتلقوا عنه الضربات، رضي الله عنهما حتى شلت إحدى يدي طلحة ابن عبيد الله، ولذلك يوم أحد هو يوم طلحة كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه. إذا ذكر يوم أحد ذكر طلحة فهو يوم طلحة. ورأينا بعد ذلك مصارعة الصحابة للالتفاف حول النبي، وكان أول من التف حول النبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، ورأينا هذا في الدرس الماضي. في هذا اللقاء وصلنا إلى هذا العنوان، تضاعف ضغط المشركين. تضاعف ضغط المشركين. يقول المصنف: كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن، في كل وقت يحاولون التخلص من رسول الله، فكل يحاول جاهدا أن يدنو من النبي حتى يقتله، وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر. يعني تخيل مدى تحمل الإذاء من أجل حفظ هذا الدين، من أجل أن تصل تعاليمه إلينا. كسروا رباعيته صلوات ربي وتسليمات عليه، وأدخلوا المغفر في وجنته وأدموا وجهه وأسقطوه في حفرة عليه الصلاة والسلام. لذلك كثيرا ما نقول أن طريق الدعوة إلى الله طريق شاقة ملأ بالعقبات والابتلاءات، وهي في حاجة أن يتحصن المسلم بالصبر الجميل، بالصبر، لأنها طبيعة الطريق. ولذلك كان السلف يقولون: إذا مرت علي 40 يوما بلا ابتلاء أشك في الطريق. يعني إذا مرت علي كده 40 يوم وأنا تمام التمام، ما في أي نوع من أنواع الابتلاء، يشك إن هو إيه على الطريق، يبقى في حاجة. لعلمهم بمعالي الطريق، يعني الطريق إلى الله عز وجل طريق شاق ملأ بالعقبات والابتلاءات، لذلك ينبغي على الإنسان أن يحصن بالصبر. فإذا علم المرء طبيعة الطريق قبل أن يسلكها هان عليه سلوكها، وده منهج القرآن. قبل أن يسير أصحاب النبي مع نبيهم على هذه الطريق بيّن الله لهم معالم تلك الطريق، بيّن لهم معالم الطريق، إن الطريق شاق جدا وفيها عقبات. ولذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. خلاص انت الآن فهمت الطريق، ان طريق الجنة صعب، صعب جدا، لان المكاره هي ابتلاءات وعقبات وعوائق وعلائق على الطريق تمنعك من الوصول، كل ما تتقدم خطوة تجد عقبة محتاجة منك لعلم وبصيرة وصبر وتحمل، واضح، علشان تقدر تكمل الطريق. فعشان كده بنقول مهم أوي التربية على العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة برب الأمة على العقيدة، كما قال الصحابة: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. إيه معنى تعلمنا الإيمان؟ معلوم أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. النبي رباهم على الأركان دي، علمهم الأركان 6 دول على مدار 13 سنة. خلاص عرفهم من هو ربهم، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما هي أفعاله جل جلاله. عرفهم الملائكة وطبائع الملائكة، ومن أخص خصائصهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صنف من الخلق خلقه الله من نور، لهم صفات معينة، ورغم هذه الصفات جعلهم الله عز وجل تابعين لأنبياء ورسل البشر، ورغم هذه الصفات والمنازل العالية فضل أهل الإيمان والطاعة والاستقامة فجعلهم أئمة للملائكة في الصلوات. يعني تخيل حضرتك إنك لما بتصلي في الجماعة وإمامنا منا، الملائكة بتصلي خلف إمامنا كما نصلي خلفه. شوف التكريم، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تتعاقى فيكم ملائكة بالليل والنهار، طائفة تنزل في صلاة الصبح فيصلون معكم ويمكثون معكم حتى صلاة العصر، طائفة أخرى تنزل في صلاة العصر فيجتمعون في صلاة العصر ويبيتون معكم حتى الفجر، فتصعد التي باتت فيكم إلى ربها فيسأل الرب هو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وده بنسميه سؤال استنطاق، لأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، طيب انطقوا الآن كيف حالهم، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر. إذن هم أحق بالخلافة. نعم هم أحق بالخلافة. فتخيل هذا التكريم. فلما أنت تبقى عارف طبيعة الطريق كده، أن أنت إن استقمت على طريق الله عز وجل هتكون إماما لملائكة الرحمن الذين خلقهم الله من نور. فأي تكريم هذا؟ بل وسخرهم الله لحفظك في نومك، بل وجعل منهم الكتبة يكتبون أعمالك وأقوالك ويحصون عليك، بل والعجيب أنه جعل ملك الحسنات قائدا على ملك السيئات فلا يكتب إلا إذا أذن له. الله، إيه الجمال ده. فعلمهم هذا كله، ده الإيمان، أدي الإيمان، تبقى عارف يعني إيه ملائكة. علمهم الإيمان بالرسل، وقبل ذلك الإيمان بالكتب، أن هذا الإله المعبود بحق جل جلاله من رحمته وعدله أنزل ملائكة وأرسل كتبا وأنزل كتبا، هذه الكتب تتضمن المنهاج الذي ينبغي أن يسير عليه العباد. فمن الكتب التوراة، ومن الكتب الإنجيل، ومن الكتب الزبور، ومن الكتب الصحف، ومن الكتب القرآن، وهو خاتمة الشرائع والمهيمن عليها جميعا والناسخ لما قبله. والمؤمن يؤمن بجميع الشرائع ويؤمن بجميع الكتب المنزلة من الله على أنبيائه ورسله. فالصحابة تعلموا ده، تعلموا المنهج ده. ولذلك كده أعجبني أحد القساوسة الذين أسلموا وصنف كتابا بهذا العنوان، قال: ربحت محمدا ولم أخسر عيسى عليه السلام. ربحت محمدا ولم أخسر عيسى. لماذا؟ لأن شريعة محمد تدعونا للإيمان بجميع الأنبياء، يبقى أنا كده كده برضو مؤمن بإيه؟ بعيسى. يبقى ربحت محمدا ولم أخسر عيسى عليه السلام. النبي رباهم على ده، رباهم على الإيمان بجميع الكتب. وانظر إلى هذا الملمح الإيماني في كتابنا وهو القرآن، سورة باسم مريم عليه السلام، ما وجدنا مثلا سورة باسم عائشة أم المؤمنين ولا باسم فاطمة بنت رسول الله. لو كان هذا الكتاب مؤلف من قبل محمد، طيب بدل ما يحط سورة باسم مريم يحط سورة باسم مين؟ فاطمة، ولا إيه؟ ابنته. العجيب كمان لما تقرأ القرآن بتدبر تجد مثلا أن اسم نبي الله عيسى عليه السلام ذكر حوالي 25 مرة باسمه. النبي لم يذكر باسمه إلا 4 مرات. فلو كان هذا الكتاب من تأليف محمد، كيف يذكر اسم عيسى 25 مرة واسمه هو 4 مرات عليه السلام؟ ده مش كلام محمد، ده كلام رب محمد. لما تقرأ القرآن تجد عجبا في القرآن، تجد مثلا أنواع من العتاب صدرت للنبي محمد. ولو كان هذا الكتاب من تأليف محمد، رأيت مؤلف يؤلف كتابا يعاتب فيه نفسه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لو كان محمد هو اللي مؤلف في الكتاب مش هيجيب سورة عبس دي خالص، ولا إيه؟ هيجيب اللوم لنفسه والعتاب، وإزاي ينشغل عن هذا الصحابي الجليل الذي جاء يتعلم الإسلام وينشغل برؤوس الكفر والعناد اللي مش عايزين يسلموا، وكان هم ان هم يدخلوا الاسلام ويسيب هذا المؤمن. ما كانش ينزل دي محمد لو القران من تاليفه كما ادعى الكذبه. تجد مثلا في سوره اخرى يا ايها النبي اتق الله. الله الله الله، هيكتب الف كتاب عن نفسه بهذه الكيفيه؟ ابدا، لا يمكن ابدا. فالنبي علم الجيل ده، ده المنهج العجيب، ادي منهج الاسلام، منهج القران، ده كتاب الله عز وجل. علمهم الإيمان بالكتب، علمهم الإيمان بجميع الأنبياء والرسل. أنا لا يتحقق إيماني بنبيي إلا أن يتحقق إيماني بعيسى عليه السلام، ويتحقق إيماني بموسى عليه السلام، ويتحقق إيماني بجميع الأنبياء قبل النبي محمد. ولذلك القاعدة كده: من كذب نبيا واحدا كذب جميع الأنبياء وخرج عن دائرة الإسلام. فعلمهم هذا الإيمان، أنك كمسلم تؤمن بجميع الأنبياء والرسل. إيه كمان؟ علمهم الإيمان باليوم الآخر، ما فيه من ثواب وعقاب، وما فيه من تكريم أو إهانة على حسب العمل. وأدي جزاء الأعمال: هتعمل الخير هتجني الخير، هتعمل الشر هتجني الشر. يبقى المسلم يسير في الطريق ويعلم معالمه، يضحي من أجل هذا الطريق. علمهم الإيمان بالقضاء والقدر، ما قدره الله كان، وما لم يقدره لا ولن يكون، ولا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، وإرادة الله خير كلها، وحكمة كلها، ورحمة كلها. فإن أعطاك فهو يبتليك ليستخرج منك الشكر، وإن منعك فهو يبتليك ليستخرج منك الصبر. وربما كان المنع استفاء وكان العطاء ابتلاء. فالمؤمن يثق في هذا جيدا، أنه لن يحدث له في الكون إلا قدره الله عليه، خلاص فيرضى ويسلم. خذ بالأسباب وتوكل على الله، واثبت ولا تلتفت. كما أقول كثيرا للدعاء وطلبة العلم: امضي ولا تلتفت. النبي لو التفت حواليه ما وصل الإسلام إلينا، ما وصل. لو وقف النبي مع كل معاند ومع كل ساب ومع كل مؤذن لترك هذا الطريق. ولولا أن ثبتناك، خلاص، يبقى التثبيت من عند الله عز وجل. وهذا التثبيت الذي هو من عند الله بأسباب من العبد: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن أسباب التثبيت كثرة الدعاء. النبي كان يكثر في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت في من هذه الدعوة في سجودك، خلاص اوعى تعتقد أن بحولك أنت وبقوتك أنت ممكن توفق أو تسدد. أبدا، بحول الله عز وجل وقوة الله عز وجل. ولذلك قال النبي وأخبر وبين أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أكثروا منها، تعانوا على عقبات الطريق دايما: لا حول ولا قوة إلا بالله. اخرج من حول نفسك ومن قوة نفسك ومن تدبير نفسك إلى حول ربك وقوة ربك وتدبير خالقك. فأنت لا تحسن التدبير، أنت لا تحسن التدبير، فاجعل ربك هو المدبر لشأنك كله. فوضه جل جلاله، هو المدبر على كل حال. لكن أنت عشان تؤجر فوض له أمر التدبير في شؤونك، يدبر لك. ولذلك علمنا النبي الاستخارة في شؤوننا عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسرني له ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث ما كان ثم ردني به. لأن ممكن الخير ده يكون منع، فأنت محتاج لي رضا. خلاص، أنا مثلا لي طلب معين صح؟ أرغبه، استخرت لم أحصله، هتضايق. نقول لك لا، المؤمن ما يتضايقش، لأن أنت قلت واقدر لي الخير حيث ما كان ثم ردني به، هو ده الخير. ما دام منعك يبقى هو ده الخير لك، فاحمد ربك وارضى وسلم. دي قضايا مهمة قوي، عشان كده قلت لكم وبكرر، أحد السلف كان يقول إذا سألت ربي أمرا فمنعنيه كان المنع أحب إلي من العطاء. فتعجب الناس وسألوا كيف ذلك؟ قال لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره لي خير من اختياري لنفسي. العطاء اختيار، أنا بدعو لي عشان أخذ، عايز حاجة معينة، أريد شيئا صح؟ فبدعوه يا رب أنا عايز كذا، طيب مش هنعطيك. يبقى المنع اختيار مين؟ اختيار الله، إنما العطاء كان اختياري أنا، كان اختياري أنا. طيب اختيار ربي أفضل لي وخير لي. فالنبي علم الصحابة ده وغرس في نفوسهم هذا الإيمان، الإيمان بالقدر. يبقى حضرتك إن اتعلمت هذا الإيمان وعرفت عقبات الطريق يسهل عليك الأمر بقى، وده من أسباب الثبات على المنهج، إن أنت تكون على علم بالطريق. يعني مثلا كنا حتى لما طلعنا رحلة الحج في 2008 و2011 كنا نقعد مع الإخوة قبل الحج نقول لهم خلي بالكم رحلة الحج رحلة كلها مشقة. أنا بهيئه، رحنا يا عم حلوة، أيوة، وأنا لو ما علمتكش من الأول هتتعب. لو جيت فاكر إنها راحة ويجي مثلا الأوتوبيس يتأخر شوية وانت في الحج ممكن تخرج عن الصبر ودائرة الصبر، وممكن تبقى مشكلة وقافة تضيع حجك وتضيع الثواب. لكن انا جاي ورايح وعارف ان الطريق كله مشقة، فانا معايا شنطة صبر، رحت لقيتها سهلة الحياة، جميلة قوي، ازداد الايمان. رحت لقيت في نوع صعوبة، ده انا عندي صبر ايه يكفي كل الحجيج. وكان شعرنا في 2008 لعله خير، في كل خطوة نقولها يا إخوة لعله خير. فالإخوة سألوني عن الشيخ الشعار ده جميل، إيه قصته؟ قلت لهم أقول لكم قصته. كان في ملك من الملوك وكان عنده الوزير بتاعه، والملك ما كانش يخرج في طريق إلا ومع الوزير ده، والوزير ده كان فيه حكمة. ففي يوم من الأيام الملك راح للصيد مع الوزير، في سيرهم بين أشجار الغابة إذا بغصن شوك قطع إصبع الملك. ماشي، راح غصن شوك قطع له إصبعه، فتألم الملك، فقال الوزير لعله خير. الملك غضب جدا، يعني أنا في مصيبة ويقول لعله خير؟ الوزير ده أمر من السجن، اسجنوه، الوزير المقرب بتاعه. شوف غضبة الملوك بتوع الدنيا وحشة قوي، ما بالك بغضبة ملك الملوك. أن تخالفه وتبتعد عن أمره، اسجنوه. فالوزير وهو داخل السجن قال لعله خير. ازداد غضب الملك، ايه ده، ايه الرجل ده، وصاب يقول لعله خير، اسجنه لعله خير؟ طيب لعل الأيام تكشف لنا سبب قولته. المهم في يوم من الأيام الملك رايح يصطاد كالعادة، مش معاه الوزير الآن، مشي في الغابة وكذا، نأى به طلب الصيد، بعد عن مملكته، أبا قطاع طرق قاموا قتلوا الحرس بتاعه وخدوه، خدوا الملك وراحوا به على قائدهم. أتاري الجماعة القطاع الطرق دول عندهم صنم يعبدونه ويتقربون له بالقرابين، فقالوا بس الرجل ده ملابسه حلو كده وشكله كده، إيه، نقدمه قربان للإله بتاعنا، مالك بقى. المهم قيدوه وربطوه، جه القائد يطمئن بقى على القربان اللي هيقدمه للإله، بيكشف عليه، فنظر لا أصبعه مقطوع ابعدوه، لا نقدم لإلهنا من هو معيب، ده ما ينفعش يتقدم قربان. فابتسم الملك وقال الحمد لله، أنا الآن فهمت مقصد الوزير لعله خير، لو كانت الأصبع كاملة لقتلوني الآن. فرجع مبسوط قوي للمملكة بتاعته، قال خرجولي الوزير ده من السجن هاتهولي كده. جه الوزير قال له أما الأولى ففهمناها، لما قلت لعله خير وراح حكاله قصة القربان دي، وأما الثانية لم نفهمها بعد، لماذا عندما أمرت بسجنك قلت لعله خير؟ قال لأنك لو لم تأمر بسجني لخرجت معك في صيدك، ولو خست معك تركوك وذبحوني لعله خير. فقال صدق. يبقى كل ما يحدث لك خير ما دام بأمر الله عز وجل، ده باختصار قضاء وقدر. اليوم صحة بكرة مرض، اليوم قوة بكرة ضعف، سنن تجري عليك، قضاء الله خير. وفي كل مرحلة عمرية الله يستخرج منك عبوديات وعبوديات وعبوديات. في العطاء والمنع قضاء الله خير، إن أعطى بنشكر، إن منع بنصبر، ونعلم أن المنع اصطفاء من الله عز وجل، وهكذا. وعليكم السلام. وده مفهوم تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فالصحابة قبل أن يتعلموا القرآن النبي ربهم تربية الإيمان، ليه؟ علشان يستطيعوا السير على الطريق إلى الله عز وجل. ولذلك لا تعجب بقى لما ترى كده معجزات من الصحابة في خدمة الدين، أيوة، لأنهم على علم بالطريق، فتركوا كل غالي ونفيس من أجل الدين، تركوا الزوجات والأولاد والديار والأوطان وكله، وبذلوا كل ما يملكون من أجل الدين، لذا رفع الله لهم أعلاما إلى قيام الساعة. خلاص. وآدي شفنا غزوة أحد، معلم من معالم الطريق. وذلك لما يجي غزوة الأحزاب ويحاصر أهل الإسلام وتضيق عليهم السبل، شوف بقى قول أهل الإيمان وشوف قول المنافقين. هات كده، هات يحمل كده المصحف ده كده عشان نعرف أثر تربية الإيمان يا إخوة. أهو ده مشهد. الله يرضى عليك، الله جزاكم الله خير. سورة الأحزاب، وانت بتقرأ القرآن لابد أن تتدبر. الأول هنشوف مشهد أهل النفاق، دول ما تربوش على معالم الطريق، ماشي. فلما الأحزاب أحاطوا بأهل الإيمان، تعالوا نشوف أهل النفاق هيقولوا إيه. قال الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده وعد ربنا كاذب ووعد النبي كاذب. أدينا هننهزم اهو، اللي ما ترباش على معالم ايه؟ الطريق. طيب دول ايه؟ اهل النفاق. تعالوا نشوف اهل الايمان. فين؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الايه رقم 22، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا، أدي بقى الثلة اللي تربت على معالم إيه؟ الطريق. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شفنا الابتلاء أهو. النبي قال لنا، ربنا قال لنا الكلام ده، قال إن الطريق شق، إن الطريق كلها عقبات، فيها امتحانات، فيها اختبارات، فيها ابتلاءات. الآن نحن فين؟ فيما أخبر الله به وأخبر به النبي، وهننتصر. وقد كان، وقد كان، إنهم عرفوا الطريق. وده اللي بنأكد عليه دايما يا إخوة، أن الطريق إلى الله شاقة. فلما نعرفك من البداية معالم الطريق ممكن تلقى إيه، ممكن تلقى إيه، هتهون السبل عليك وتمضي على الطريق. إنما المشكلة في اللي ما تقباش على سنن الابتلاء، بمجرد ما يأتيه البلاء يعطي الدين ظهره ويبتعد عن الطريق. ليه؟ ما ترباش على السنن وما فهمش الطريق، خلاص هو يريد فقط العطاء، المنع لا يرفضه. ودي قضية خطيرة جدا، نقول لك لا، الحياة مش هنا، الحياة بعد الموت، هنا ابتلاء واختبار، فلابد أن تكون على علم بمعالم الطريق. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يسقط في الحفرة يوم أحد، ومن هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. كسرت رباعيته، أدخل المغفر في وجنته، فر عنه بعض أصحابه، أحاط به المشركون، أسقطوه في الحفرة، وهو ثابت عليه الصلاة وأزكى التسليم. دخل الوقت؟ ما زال. طيب. حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجحشت ركبته صلى الله عليه وسلم، وأخذه علي بيده. يعني لما سقط في الحفرة اتجرح فين؟ في ركبته عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي أمسك رسول الله بيده واحتضنه طلحة ابن عبيد الله حتى استوى قائما. مش ممكن أبدا النبي يسقط ونحن حوله، علي يمسك به، طلحة يحتضنه حتى يقوم عليه الصلاة والسلام. وقال نافع ابن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية، الأسهم يعني بتاع الرماة من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها في وسط تلك الرماح. قال كل ذلك يصرف عنه عليه الصلاة والسلام، طبعا عن يمينه جبريل وعن شماله ميكائيل، لا يمكن يصل إلى النبي أذى، والله يعصمك من الناس، خلاص لابد أن تبلغ رسالة كاملة. طيب. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد، أحد المشركين يعني يريد قتل النبي، فبيسأل فين هو محمد، فلا نجوت إن نجا، يعني أيانا بلغة أيانا يهوى، قاتل أو مقتول. طيب. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وقف جنبه ما معه أحد، يقف وحده عليه الصلاة والسلام، ثم جاوزه مر من جنبه ولم يره، فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته، الله أعمى بصره عن رسوله عليه الصلاة والسلام. ودي من الآيات، والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. يا أولادي هم عارفين خلاص مش ممكن نصل إليه. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك، ما وصلنا لوش عليه الصلاة والسلام. بطولات نادرة بقى في يوم أحد يا إخوة، كانت ملحمة عجيبة، كان فيها نماذج بطولية يعني تدرس على مدار التاريخ لهذا الجيل الفريد الذي اختاره الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه يصور نفسه بين يدي رسول الله، تعرف السور الحاجز يحتضن النبي هكذا بصدره، النبي في القلب، هو يتلقى الأسهم والضربات فداء عن رسول الله. قال ويرفع صدره ليقيه سهام العدو عشان ما يوصلوش أي أذى. قال أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انهزم يعني فر ورجع، وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له، مجوب عليه يعني متترس، عارف الترس اللي تحطه كده أمامك ليحميك، أهو متترس كده والنبي خلف منه، مجوب عليه بحجفة له، الحجفة اللي هي الترس بتاعه، يعني ماسك الترس وهو أمام النبي هكذا يصد عنه الضربات ويتلقى عنه صلى الله عليه وسلم. قال وكان رجلا راميا شديد النزع، أبو طلحة كان راميا عجيبا، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا وهو يدافع عن النبي، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انصرها لأبي طلحة، كل ما يعدي صحابي معاه كنانة فيها الأسهم النبي يقول له إيه انصرها لأبي طلحة هون، فضيها أمامه هون، إنه كسر سهمين قوسين وبيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، يحاول النبي ينظر للأعداء، فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. الله أكبر. علمتم لماذا نقول جيل الصحابة معجزة من معجزات رسول الله؟ لأنهم اختيار الله له. هؤلاء هم أصحاب محمد، شوف يدافعون عن نبيهم وعن دينهم بمهاجهم، هذا هو الجيل يا إخوة اللي تربى على الإيمان. ولذلك من العشر المبشرين بالجنة أبو طلحة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. نحري دون نحرك يا رسول الله. وعنه أيضا قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي فينظر إلى موقع نبله، النبي كان يشوف السهم رايح فين من أبي طلحة. وقام أبو دجانة بطل آخر من أبطال الإسلام رضي الله عنه أرضاه، أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء الذي كان يمشي يتبختر في القتال، فكان النبي يقول هذه مشي يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إن في الموطن ده إغاظة الأعداء الإسلام، أبو دجانة. وقام أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس عليه بظهره، يا الله يحيط بالنبي والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك، النبل الأسهم في ظهره هو ثابت يحضن نبيه حتى لا يصاب بأذى. وتبع حاطب ابن أبي بلتعة عتبة ابن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفة، اللي هو كسر رباعية النبي يوم أحد، اسمه عتبة ابن أبي وقاص. تبعه حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عن حاطب، فضربه بالسيف حتى طرح رأسه، شفت الجزاء على طول، هذا الذي كسر رباعية رسول الله. ثم أخذ فرسه وسيفه، السلب بتاعه يعني الغنيمة بقى، فرس بتاع هذا اللعين والسيف بتاعه. وكان سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه عتبة، هذا عتبة أخو مين؟ سعد بن أبي وقاص، ومن أخوال النبي، وطبعا سعد من الذين ثبتوا مع نبيهم يوم أحد، النبي كان يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي، فكان سعد حريص أن يقتل أخاه هذا الذي كسر رباعية النبي، فسبقه إليه حاطب ابن أبي بلتع. عشان نعرف يا إخوة إن أخوة الدين مقدمة على أخوة النسب، منهج. إلا أنه لم يظفر به بل ظفر به حاطب. دخل الوقت، طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المصنف: وكان سهل ابن حنيف أحد الرماة الأبطال، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم بدور فعال في ذود المشركين، يعني يبعد المشركين عن رسول الله يوم أحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه عليه الصلاة والسلام. فعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها. القوس بيكون لها طرفين، من كثرة الرمي تندق يعني كسرت. فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده، يعني دي كوس النبي اللي كان بيقاتل بها يوم أحد وكسرت في يده، خذها على طول قتادة يحتفظ بها عنده تبركا رضي الله عنه. وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته، يعني سيدنا قتادة بن النعمان أصيبت إحدى عينه، وقعت خرجت يعني على الوجن كده. فردها رسول صلى الله عليه وسلم بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما. ودي من المعجزات، يعني عينه سقطت أثناء المعركة وبيدافع عن النبي، فراح النبي أخذها بيده ووضعها في مكانه، عاد نورها وكانت أشد من العين الأخرى في الإبصار، معجزة. وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتما، يعني اتكسرت سنانه الأمامية دي، بقى إيه يقول لك، حتى تجد الطفل لما يبدأ يبدل الأسنان يبقى ده ما فيش سنان، يقول لك أهتم، ها أهتم. فهتم بسبب الدفاع عن النبي محمد عليه رضي الله عنه. وجرح 20 جراحة أو أكثر، 20 ضربة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله فعرج. يا الله، شفت الجيل ده إخوة، شفت حبهم للدين، شفت حبهم للنبي، شفت رغبتهم في نصرة الدين وعز الإسلام وعز المسلمين. وقارن بين حال كثير ممن ينتسبون للإسلام اليوم، وانظر إلى حربهم على الدين لتعرف الفارق، لتعرف لماذا نصرهم الله ومكن لهم، لتعرف لماذا أعزهم الله عز وجل وجعلهم قدوات وأسوات. لماذا؟ لأن الهم كان الآخرة، الهم كان الدين، مش أغراض دنيوية ولا أهواء ولا أعراض من الدنيا زائلة أبداً. لذا مكن لهم الله، لأن الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، وهذه ليست حياة، إنما الحياة بعد الممات، كما قال الله تعالى على لسان هؤلاء الندمة يقولون، كما قال تعالى في سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى الحياة مش هنا، الحياة هناك. وحضرتك هنا بتزرع، بتزرع حب الدين ونصرة الدين، هتجد هناك النعيم. بتزرع بغض الدين وحرب الدين، هتجد هناك الهلاك والعذاب الأليم، والجزاء من جنس العمل. اعمل ما شئت، كما تدين تدان، كما تعمل تجازى. وامتص مالك بن سنان رضي الله عنه والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الدم من وجناته صلى الله عليه وسلم، أن تصب فمه حتى أنقاه، نظف له الجرح بالفم، انظر إلى الحب. فقال مجه، إنه يقول يعني اطرح الدم ده، يعني اللي انت مصيت ده مجه من فمك. قال والله لا أمجه. الله أكبر. ثم أدبر يقاتل، وراح يقاتل. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقتل شهيدا. الله أكبر، الله أكبر. وقاتلت أم عمارة رضي الله عنها، فاعترضت لابن قمئة، وده كان أحد المشركين الغلاظ في العداوة، في أناس من المسلمين، فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة طلقت جرحا أجوف، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها، لكن كانت عليه درعان فناجى، وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها 12 جرحا. تقول لي الله، هو النساء كن يقاتلن مع النبي؟ لا، النساء كن يخرجن للتمريض وسقي، لكن يوم أحد كان اضطرار دفاع عن النبي. الآن محيط به المشركون، هل يترك حتى النساء قمن بالسيوف يدافعن عن رسول الله؟ انت بقى قدمت ايه للنبي؟ هو ده السؤال. عليكم السلام. انت قدمت ايه للنبي؟ ده انت بتستحي تطبق سنته. ده انت لا تتبع طريقته. كيف ينصرك الله؟ بل الكثير منا يحاربون السنة. اللي يتمسك بالسنة متشدد، يبقى بتتهم النبي بالتشدد. هو مين اللي كان عنده لحية كثة؟ النبي. يبقى لما المتكلم ده يعمل لحية زي النبي وتقول له متشدد، يبقى أنت اتهمت مين؟ اتهمت النبي، ما اتهمتنيش أنا، لأن ده كان سمت النبي وده هدي النبي. هكذا كان النبي. الجماعة اللي بيحبوا نجوم الكرة يقلدونهم في كل شيء، إذا حلوا قرع يحلقوا قرع، إذا لبسوا عوري يلبسوا عوري زيهم. طب اللي يتأسى بالنبي متشدد، الله يكرمك، بيعملون عمليات تجميل لتغيير الشكل عشان الفنانين والفنانات تبقى زي اللي لبست قميص مثل النبي. ايه ده؟ انا اذكر لما جيت المانيا جديد، فمش عارف رايح فين، اوسلندا بيرد، فانا رايح بالجلابيه بتاعتي، قال لي يا عم الشيخ اللي انت لابسه ده، قلت له لبسي، هو ده لبسي، لابس القميص بتاعي اللي بطلع بيه على المنبر. هو حتى الشعر شابك كده، لكن ده مش ممنوع يعني تلبس حاجه، لا البس البس، انا بقول لك بس لا تسخر ممن يتبع ويتاسى، لكن نلبس ما شئ ما دام بضوابط الشرع. ما انا بلبس برضو زيك بنطلون وقميص، وبلبس ساعه بدله، لا حرج، لا حرج في ذلك، لكن انا بتكلم عن مساله اخرى. اللي يحاول يتاسى بتنكر عليه ليه؟ تنكر على صاحب السنه ليه؟ هو ده السؤال. خلاص نعلمنا الناس السنن على طول بقى، انت عارف انت الـ الالقاب اللي انتوا عارفينها اللي جاء بها الاعداء لتفريق صف المسلمين، وهابيون. طب انا عايز اسالك، اللي تقول وهابي يعني ايه وهابي الاول؟ يعني وهابيون يعني وهابيه مثلا يعني؟ ايه يعني؟ ماذا تقصد بذلك؟ انتوا أتباع محمد بن عبد الوهاب؟ لا والله، احنا أتباع محمد بن عبد الله، زي ما جبنا العلماء محمد بن عبد الوهاب، جبنا تيمية وجيه ابن القيم وجيه الإمام أحمد وجيه الشافعي وجيه مالك وجيه أبو حنيفة، واحنا أتباع لدول كلهم، لأن دول كلهم اتبعوا مين؟ النبي.
يبقى أنت لو طعنت في واحد من دول اتبع النبي، يبقى طعنت في مين؟ في النبي. إما أنت عايز تتبع مين؟ اللي بيرقصوا ويغنوا ويعمل لك حضرات ذكر وموالد ويقدسوا القبور ويبوس العتبات؟ طب دول كلهم خرجوا عن طريق النبي، والنبي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. عايز تقلد مين تاني؟ اللي بيكفروا الصحابة وبيطعنوا في عرض النبي من الروافد؟ دول ليسوا من المسلمين، لهم دين غير هذا الدين. انت عايز تتبع مين؟ قول لي عايز تتبع مين. احنا بنقول لك المنهج اهو كتاب وسنة بفهم اصحاب النبي، هم دول الجيل الرباني اللي ربنا اختاره للنبي. ومن جاء من بعدهم صار على دربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومن جاء من بعدهم وأثنائهم من علماء ومحدثين كالسفيانين والحمدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وجميع علماء الأمة من المعاصرين كابن باز والعثيمين والألباني، أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين دافعوا عن سنة النبي وحاربوا البدع وأهل الأهواء، لذا لا يبغضهم إلا صاحب هوى وصاحب بدعة لا يريد السنة ولا يريد التمسك بالإسلام كما جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي قضايا خطيرة جدا. فلذلك أقول لك لا تلتفت لأقوال الناس متشدد. نقول إذا كان التمسك بالكتاب والسنة التشدد فنعم التشدد هو، فأنا أول المتشددين. نعم، كما قالت الأخت المنتقبة العفيفة الطاهرة النقية، قالوا لها أنت رجعية، قالت لهم صدقتم، فأنا رجعية لأنني أرجع إلى كتاب ربي وإلى سنة نبيي. فنعمة الرجعية هي أنا رجاعة للكتاب والسنة. خلاص، قالوا لها متخلفة، قالت صدقتم، متخلفة عن ركب الشيطان الذي تبعتموه، فأنا لا أسير في ركبكم أبدا. نعم نعم، رجعي، رجعي للكتاب، رجعي للسنة. نعم متخلف عن ركب أهوائكم وبدعكم وشياطينكم، لأننا لنا إله نعبده أرسل رسلا خاتمهم محمد بن عبد الله ونحن أتباعه، نلزم غرزه في قوله وفعله ودله وسمته وصفته. هذه هي الطريق، لأن ربنا قال لنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى عايز ربنا عز وجل يحبك ويغفر لك ويكرمك، اتبع خاتم أنبياء ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم. هكذا هي الطريق. فهذه بطولات نادرة عجيبة، إن دلت على شيء إنما تدل على أن هذا الجيل كان اختيار الله رب العالمين لنبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقاتل مصعب ابن عمير بضراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة وأصحابه، وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت. الله أكبر، قطعت يد مصعب اليمنى يوم أحد وهو أول سفير في الإسلام. مصعب يا إخوة اللي كان من أثرى أثرياء مكة، وكان يلقب بلؤلؤة الندوات، ترك الثراء وترك الدنيا وترك المال والنعيم حتى يتبع خير الخلق محمد، محمدا عصر، ترك كل شيء من أجل الدين. إحنا ممكن نترك الدين من أجل كل شيء إلا من رحم ربي وعصم، وده الفارق بيننا وبينهم يا إخوة. حقيقة هم تركوا كل شيء من أجل الدين. تعال اليوم يأتون إلى دول الغرب يتركون دينهم من أجل مدنية مزعومة وعرض من الدنيا زائل. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وبعدين بنسأل لماذا هذا الانكسار في أمتنا؟ فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت، فأخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى رضي الله عنه أرضاه، ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل. وكان الذي قتله هو ابن قامئة، وهو يظنه رسول الله، معتقد أنه قتل النبي لشبهه به، يعني مصعب كان شبيها بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، شبيه يعني في دله وسمته وصفته، هو دل يعني دي السنة هو. النبي له لحية كثة تملأ صدره، كذلك كان مصعب بن عمير صاحب لحية كثة تملأ صدره. النبي يلبس الثياب القصير إلى نصف ساقه، وكذلك مصعب ابن عمير يلبس إلى نصف ساقه. النبي يلبس عمامة، مصعب يلبس عمامة. النبي لا يرى إلا بساما، مصعب لا يرى إلا بساما. تأسي تأسي، هذه السنة. فانصرف ابن قامئة إلى المشركين وصاح إن محمدا قد قتل، فرح أوي وأشاع هذا الخبر في المشركين. ترى ما الذي حدث بعد؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، والمقام ضاق، وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد. فإلى هنا نقف، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.